قال الله تعالى تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فهذا الكتاب المبين القرآن العظيم عندما تكون ممن يتلوه آناء الليل وأطراف النهار نلت هذه التجارة العظيمة. ولكن هذه التلاوة كغيرها من العبادات لا بد فيها من الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فأنت تقرأ القرآن لوجه الله، لا تريد بقراءتك ماذا؟ لا تريد لا رياء ولا سمعة ولا فتحا ولا ثناء، إنما تريد بقراءتك وجه الله. إذا أردت بقراءتك وجه الله عز وجل فأكثر في كل شيء. ولكن الخطأ، كل الخطأ، أن ينصرف مراد العبد من تلاوته للقرآن أن ينال به حظا من الدنيا، أن يريد به مدح الناس أو المكان عند الناس أو القرب من الناس أو يشتري بالقرآن ما يشتري من حظيظ الدنيا. كن ممن يقرأ القرآن ليشتري. إذا قرأت القرآن ولم تجد به وجه الله فهذا والعياذ بالله من اشد المخالفات، كما جاء الوعيد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: في اول من تسحر بهم النار ذكر ثلاثه، ذكر منهم رجل اوتي القران، رجل قرا القران فيعرفه الله نعمه فيقال لي من قرات؟ فيقول: وجهك. يقال له: كذبت، انما قرات ليقال عنك قال. ثم يؤمر به فيطلع في النار. احرص ان تكون من اهل الاخلاص في قراءه القران، هذا امر مهم جدا جدا، حتى يكون لك مفتاح ان تنال فضل القران، لانك لا يمكن ان تنال فضل القران الا بهذا المفتاح. لا يمكن ان تنال الفضائل التي ستسمعها ان شاء الله، ان نحن شيء من الفضائل، والا الفضائل عظيمه كثيره. لا يمكن ان ينالها الابد الا بهذا المفتاح. ما هو المفتاح الثاني؟ هو مفتاح الإخلاص لله سبحانه وتعالى. تتلون كتاب الله، تقرأ لله، تحفظ لله، تتدبر، تستشفي، كل هذا لوجه الله عز وجل. من فضائل القرآن العظيم الكبير أن هذا القرآن غذاء القلوب ودواءها. ألا تعلم هذا؟ القرآن هذا غذاء القلوب والأرض. القلب لا يحيا إلا بالغذاء النافع، كما أن البدن لا يحيا إلا بالغذاء، فإن القلوب كذلك لا تحيا إلا بالغذاء. ومن أعظم أغذية القلوب التي يتغذى بها القلب وينتفع بها انتفاعا عظيما القرآن. فالقرآن حياة القلوب، القرآن غذاء القلوب، الله أكبر، القرآن شفاء القلوب، فهو دواء لعظيم الأمراض وكثير من الأمراض التي تصيب القلب. فشفاء القرآن. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا القرآن العظيم كيف يكون بذلك؟ جرب سبحان الله. لو هجرت القرآن، تركت القراءة، تركت السماع، ماذا يحل في قلبك؟ يحل في قلبك شيء من الوهم والضعف والضيق و والرفشه ويحصل عندك شيء عجيب بسبب ماذا؟ تركت الغذاء. ولو قرات القران تستشعر انك ماذا؟ عادت لك الحياه من جديد. تقرا القران متدبرا متاملا راجيا ما عند الله عز وجل. سبحان الله، كانه امر عظيم. بعد ان كان الصدر ضيقا اتسع 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 اتسع، واحسست براحه عجيبه، راحه كبيره جدا. تقول انت مهموم في يوم من الايام، اقرا القران، اخذ بنفسك ربي جل وعلا واقرا القران او اسمع القران متدبرا، سبحان الله تحس بحياه ثانيه. لماذا؟ لان القلب اخذ ماذا؟ اخذ غذاءه واصاب محل المرض ومحل الداء. فبفضل الله عز وجل هذا القران شفاء. لهذا قال بعض السلف عن امراض القلوب، قال دواؤها خمسه. اول امر ذكر ماذا؟ قال قراءه القران بتدبر، قال وقيام الليل والتضرع عند السحر وخلاء البطن ومجالسه الصالح. فذكر اول هذه الادويه المهمه للقلوب القران. لو انزلنا كما سمعتم هذه الايات تفصل، لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله، من خشيه الله. ما اعظم هذا الكتاب العظيم، جبل عظيم يتصدع ويخشع من خشية الله. وتجد قلوب البشر لا تخشع ولا تتصدع. بسبب ماذا؟ بسبب شدة قساوتها، عظم قساوتها وفاق قساوة الجبال. لا تخشع القرآن. إن أردت المواعظ وإن أردت التذكير فأعظم ما تعظ به، أعظم ما تعظ به وأعظم ما تذكر به ماذا؟ القرآن. فذكر بالقرآن ماذا؟ من يخاف وعيد. أعظم التذكير. بعض الناس عند التذكير والورع يهتم بالقصص، يهتم بالقصص القصص القصص ويهمل القرآن، مع أن القرآن فيه أحسن القصص. القرآن فيه أحسن القصص، فيه القصص وفيه الأحكام وفيه بيان الحلال والحرام وضرب الأمثال، وفيه بيان التوحيد وبيان صفات الله سبحانه وتعالى، وفيه من الأوامر والنواهي والأخبار. الشيء العجيب، إن أردت حياتك تصلح وتهنأ وتستقيم فعليك القرآن. لهذا روي عن كلمة عن شيخ سنتين رحمه الله عن قضية القرآن، ما رأيت ما رأيت مثل القرآن من أراد أن يطيب أو يصح يتغذى قلبه وروحه ويصح جسده وينال السعادة مثل تلاوة القرآن. ما يمكن أن تنال هذه الأمور إلا بالجبر. تجمع المال، تجمع الشهوات، تسافر في الأمصار، تلهو وتلعب، لا تجد هذه الفاقة إلا بكتاب الله سبحانه وتعالى. بل سبحان الله قراءة القرآن، الإكثار من قراءته والإكثار من سماعه دليل على ماذا؟ على صدق محبة العبد لربه جل وعلا. وهذا أمر مهم جدا، أمر مهم جدا. إذا رأيت الرجل يحب القرآن ويشتاق إلى القرآن ويحب سماع القرآن فهذا دليل على صحة قلبه. عندما مر النبي عليه الصلاة والسلام فسمع قراءة من؟ ووقف لسماعها. قراءة الصحابة الكريمة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وقف النبي صلى الله عليه وسلم يسمع كلام الله عز وجل. وعندما علم منه أبو موسى رضي الله عنه قالوا علم حبرته لدى تحبيرة يسمع الآية القرآن عندما قال من صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اقرأ قال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه لماذا هنا لمحبة سماع كلام المحبوب سبحان الله يحب سماع كلام المحبوب من هو محبوبك الأعظم يقدم محبته على محبة كل شيء محبة الله سبحانه وتعالى ومن محبة الله عز وجل محبة كلامه جل وعلا قال إني أحب أن أسمعه من غيري حتى قرأ من أول سورة النساء حتى بلغ قول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكون من الله إلا فأخذت عينا النبي صلى الله عليه وسلم تذرفان الدموع وقال حسبي هذا القرآن أخوان له شأن عظيم في صلاحنا وصلاح أولادنا ولهذا أقول إن أردتم صلاح الأولاد فعليكم بالقرآن علقوا قلوبكم بهذا الكتاب العظيم هذا الكتاب فيه بركة لأنه كتاب مبارك وهذا من فضل القرآن بركة القرآن عظيمة كبيرة قال الله كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته ولهذا تجد الرجل الذي يكثر من قراءة القرآن ومن العمل بالقرآن ومن الاستشفاء بالقرآن ومن تدبر القرآن ومن التحاكم بالقرآن ومن إكثار تلاوة القرآن وحفظه تجد له رجل مبارك مبارك في كل شيء في حياته في أموره الصغيرة والكبيرة الدينية والدنيا يبارك له في وقته يبارك له في علمه يبارك له في ولده يبارك له في حياته يبارك له في كل شيء لأنه أخذ وانتفع بهذا القرآن العظيم حريص بنا أن نعلم قلوبنا وقلوب أهلينا وأبنائنا وبناتنا بالقرآن من نعومة أطفالهم وهذا الذي كان عليه سلف هذه الأمة يعني الشافعي رحمه الله حفظ القرآن وهو عمره 7 سنين وكان يتيما رحمه الله وحرصت أمه على تحفيظه وتعليمه القرآن فنشأ نشأة صالحة طيبة مباركة وكان له شأن في هذه الأمة وهكذا عندما تجد من سير السلف الصالح تجد أن من أول مهمات حفظ القرآن والاهتمام بتفسير القرآن والانتفاع بالدرر وفوائد القرآن ففتح الله عز وجل عليهم فتحا عظيما البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن ماذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بيت خلد قال اقرأوا القرآن فإن أخبروا بركة وتركوا حسرة ولا تستغلوا معه قال اقرأوا سورة البقرة فلنأخذها ورقة تركوا حسرة ولا تستغلوا معه البقرة أحد الزهراوين البقرة عمران تقرأ في البيت تحب هذه الكتب اليوم كثير من الناس يشكو العين وقلة البركة والمشاكل الأسرية والمشاكل مع الزوجة والأولاد والخصومات وكثرة الطلاق والقطيع والذلك تجد أنه هجر القرآن تجد أنه ماذا قلت هجر القرآن والعياذ بالله وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن هجر القرآن فحل من أسمع وذكر ابن القيم رحمه الله أن الهجر على أقسام هجر التلاوة وهجر العمل وهجر التدبر وهجر الحفظ وهجر التحاكم إليه وهجر الاستشفاء به كل هذا من الهجرة، ليس فقط هجرة التلاوة فقط كما يقول بعض الناس، لا، هذا كله من الهجرة. إذا وفقك الله إلى هذه الأمور الستة وكنت من أهلها فهنيئا لك الحياة، استعين هنيئا لك الحياة. اليوم كثير الناس يشكو الأمراض، القرآن دواء للأمور والأمراض البدنية والروحية القلبية، حتى البدنية يعني هل يعالج الطعام؟ إنسان مثلا عند الشيخ الآن شعار الصلاة الشيخ يعالج الطعام؟ عنده ألم بالرأس يعالج الطعام؟ يعالج المعالج؟ في علاج ولا ها؟ علاج. وهذا علاج بين أيدينا، كثير من الناس يسهل في علاج الطعام مع أنه من أعظم علاج بل هو أعظم علاج، يسهل في علاج الطعام ويبدأ إلى علاج الطبيب مع أنه ما بين أيدينا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نتداوى بالقرآن بالمعوذتين، سورة الإخلاص، آية الكرسي، البقرة، سورة البقرة، تداوي سورة الفاتحة. هذا الرجل الذي لزق ماذا قرأ عليه الصحابة؟ ماذا قرأ عليه؟ قرأ عليه سورة الفاتحة فقط، لأنه مش بعطاء، شفاه الله سبحانه وتعالى، وهذا هو مجرد. فالقرآن علاج ودواء للأمراض البدنية الحسية والأمراض القلبية المعنوية أيضا دواء لها، فتستشفي بكلام الله عز وجل. دعونا إلى أرواح القرآن، هل أرواح القرآن تعد؟ أرواح القرآن أرواح يا جماعة عجيب، أرواح يعني خيالية، وهذا من فضل الله عز وجل، من فضل الله عز وجل. أما قال عيسى قال الحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف الحرف وماذا؟ ولام الحرف وميم الحرف، وكل حرف عشر أمثال. كم بالسطر الواحد؟ كم ستة حرف؟ بالصفحة الواحدة كم حرف؟ من الأخوة عدها ملايين، ملايين لو اكتسبتها والله هذا ربح، هذا ربح باقي. أنت اليوم ليل نهار تكيف على ربح ثاني، جمع المال جمع المال يا أخي، ألا تفعل هذا؟ هذا ربح باقي. يقال لك يوم القيامة، يوم القيامة اقرأ وارتقي وارتقي، انظر إلى القرآن، اقرأ وارتقي ورتب كما كنت ترتب في الدنيا فإن منزلتك في الجنة عند آخر آية تقرأها. أرباح مهمة، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلو أحد فيقرأ أو يتعلم آية خير من ماذا؟ من أحبابتين، ويتعلم يقرأ ثلاث آيات خير منه من ثلاث ما هو منه. وهكذا اليوم كم تعدل الناقة سعرها، خصوصا الناقة طيبة سعرها كبير جدا في الدنيا. لو أنك من الصباح خرجت مثل الشيخ عند حلقة الفجر لإقراء القرآن، تحرص تسمع تقرأ معه آية آية خير لك من ربح الناقة. اليوم الناقة حتى كم؟ ألف مرة صور آية خير من ألف، هذا لا تعرف حديث لا تعرف طيب ولا أكثر أكثر. تقرأ آيتين خير من آيتين، ثلاث ثلاث، أربع أربع، وهكذا عدلها. قل كما يقرأ مع الشيخ ما شاء الله ربح عظيم. إذا أرواح القرآن أكيد لهذا الإنسان القرآن، إذا قال القرآن يكون دائما مبسوط سعيد طيب، خصوصا اللي قلبه حاضر، اللي من الله عليه بحضور قلب القرآن، يعني مشكلة بعض الناس يقيم الحروف ولا يقيمه في القلوب، وهي مشكلة أخرى، لأن القرآن لابد فيه ماذا؟ من التدبر، يعني حضور القلب عند القرآن، وهذا يحتاجنا إلى معاني القرآن. قال الله عز وجل كتابك انزلناه مبارك ليدبر. ماذا قال؟ ليدبر. وفي سوره النساء افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجد فيه فكره كثيره. في سوره محمد عليه الصلاه والسلام افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. هذا التدبر هو شيء حقيقي. لو تقرا القران ايه او ايتين ثلاث او اربع تدبر وتفهم سبحان الله لها تاثير في قلبي من خشوع وسكينه وسعاده وامر عظيم. وهذا امر مجرد، هذا الامر مجرد لو رزقك الله عز وجل التلاوه مع التدبر سعاده ثانيه والله ما يعدلها في الدنيا. ما يعدل شيء الناس ما تنافسون على جمع المال والعقارات والسيارات والارصده وغير ذلك. لو وفقت بفضل الله ومنه وفضله ان تقرا التدبر وتامل واحتساب واخلاص يزيد في قلبك خشيه لله عز وجل. وهذا امر يا اخواني اوصي نفسي واياكم فيه، ان نعيش مع القران تلاوه وتاملا وتدبرا وتفهما لمعانيه واستشفاء لما هو فيه من الخير العظيم. من فضائل القران انه ياتي يوم القيامه ياتي يوم القيامه شفيعا لاصحابه. هذه خاصه القران، خاصه القران شفيعا لاصحابه. من اصحابه؟ أصحاب الذين أقاموه في الدنيا، أصحاب الذين أقاموه يأتي لهم شفيع يوم القيامة. الإنسان يحرص عليه قبل أن يفارقه، يحرص يا إخواني، يحرص غاية الحرص. عندنا اليوم مشغلات عن القرآن خصوصا في هذا الزمن، عندنا صلوات كثيرة عن القرآن، وأخطرها هذا الهاتف الجوال. أخطر هذه الصلاة اليوم التي صرفت الناس عن القرآن وعن تلاوة القرآن وعن حفظ القرآن وتدبر القرآن، هذه الصوالح والجوالات تأخذ من الناس ساعات، الساعات وهو أمام الجوال. كان في السابق أمام التلفاز، كان في السابق، أما الآن حتى الناس تركوا التلفاز وعكفوا على هذه الجوالات ساعات، العشر و12 ساعة. ولو سألتم كم قرأت من القرآن؟ كم حفظت من القرآن؟ كم تدبرت من القرآن؟ ما قرأت حتى ولو ربع ولو نصف ولو ساعة. وهذا لا نزكي في أنفسنا. فاحذر من هذه الصوالح التي تصرفك عن القرآن فتخسر وتندم. إياك ثم إياك أن تستبدل هذه الصوالح عن كتاب ربنا جل وعلا. من فضائل القرآن أطلع عليكم أنه شأن عظيم في تعلمه وتعليمه، فضل عظيم جدا. كونك تتعلم هذا فضل كبير، وكونك تعلم هذا فضل أكبر. الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن. هذه خيرية خاصة لأهل القرآن، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فبعض الناس يتعلم لكن بخيل، ما يعلم الناس، إما بداعي الحياة أو بداعي أن في غير سن. أخي لا تتكلم، علمت كلمة لأحد المشايخ في تعليم الناس سورة الفاتحة خصوصا الأبناء، يقول لا يسبقك أحد لتحفيظ أبناء سورة الفاتحة. قل لماذا؟ لأنك لو حفظت أبناء سورة الفاتحة مثلا أو غيرها من الآيات، وكلما قرأوها في الصلاة وكلما قرأوها في كثير من المجالات عادت لك بالأجر والثواب. يعني أنت تكون سبب في تحفيظ القرآن، أجيال حفظت على أيديهم القرآن، كم لك من الأجر؟ وهذا الذي تعلم منه علم غيره، تعلم ما علم غيره. هذه لك حسنات تدري لك بعد حياتك، وهذا ما قدر حسنات تاتي لك في حياتك، ولو قدر الله عز وجل بعد مماتك ياتيك هذه الحسنات بعد مماتك، لانك معلم الناس القران سواء في الاسم او في التجويد، انما تعلم الناس القران بجميع التلاوة أو علم التفسير أو علم المعاني والتدبر والفوائد، كل ذلك أو معرفة الحلال والحرام والأحكام الفقهية وتعليم الناس التوحيد، كل ذلك من بركة القرآن. فنسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن، وأن يجعلنا ممن قرأ القرآن وأحسن قراءته طاعة لله وإرادة لوجه الله، وأن نكون ممن يبقى الله سبحانه وتعالى وهو ثابت على هذا الكتاب. أسأل الله عز وجل بمنه وفضله أن يجعلنا وإياكم من ثبات حتى الممات. هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقبل الكتاب نشكر الله تعالى، أولا ثم نشكر الأخوة القائمين في هذا المسجد على هذه المحاضرات وعلى هذه الجهود الطيبة. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم وأن يشددهم ويعينهم، ونخص شيخنا بندر بارك الله فيه، نسأل الله أن يجعله شفاعا. بارك الله فيك.